الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثني عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحرث والمزارعة. هذا الكتاب تحته أبواب ما قم 20 باب أو 21 بابا، كلها تتعلق بالحرث والمزارعة. الباب الأول باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. ذكر الله هو يقول تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فالآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، إن الله تعالى امتن به. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والحديث يدل على فضل الزرع بهذا القيد إذا أكل منه. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بالصدقة. فالحديث يدل على فضل الغرس والزرع بهذا القيد إذا أكل منه. وفيه التقييد بالمسلم ما من مسلم، فالكافر ليس كذلك. ولكن الكافر قد يثاب في الدنيا، قد يثاب إذا عمل حسنة، قد يعطى به صحة في الدنيا أو مالا وولدا، ولكن ليس له ثواب في الآخرة. إنه هذا خاص بالمسلم. وظاهر الحديث أنه إذا أكل من الزرع إذا أكل من طير أو إنسان أو بهيمة أو حتى سارق إذا سرق منه له أجر ولو لم ينوي. معلوم أنه لا، أنه إذا سرق السارق أو طير الطير الغالب أن أهل الحرث لا يريدون هذا، أن يسرق السارق أو، فلهم الأجر ولو لم ينوي. وإذا نوى كان الأجر كان له أجر ما أكل منه وأجر النية. وظاهر الحديث ولو باعه يكون الأجر لكل من باعه وشراه. فالبائع له الأجر لأنه غرس وزرع، يشمله الحديث المسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا يستمر إلى يوم القيامة حتى ينتهي الزرع هذا. والمشتري كذلك له الأجر لأن الزرع والغرس انتقل إليه فهو المالك، ويكون له أجر مما أخذ من زرعه وغرسه، وفضل الله واسع. فإذا باع يكون الأجر لكل من البائع والمشتري، فالبائع له الأجر لأنه غرس وزرع، والمشتري له الأجر لأنه انتقل إليه الملك، فصار الأكل والأخذ والنقص من ماله. وقوله قال لنا مسلم، ما المراد؟ من هو مسلم هذا؟ قال لنا مسلم حدث الأعبان. هل هو مسلم صاحب الصحيح؟ لا، مسلم صاحب الصحيح في البيت البخاري، مسلم صاحب الصحيح في البخاري. هذا مسلم إبراهيم الفراهيم شيخ البخاري، غير مسلم صاحب الصحيح. مسلم صاحب الصحيح في البيت البخاري. وأراد من هذا الطريق حدثنا أبان قال حدثنا قتادة، أراد التصريح بتحديث قتادة، لأن يعني قتادة مدلس. السند الأول عن قتادة، هنا قال حدثنا قتادة عن أنس، هنا صرح بالتحريف. جاء في صحيح مسلم سبب هذا الحديث، ومقالة النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسلم يغرس غرسا. جاء في صحيح مسلم السبب، وهو النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار، فقال لها: من غرس هذا النخل؟ أمسلم ولا كافر؟ قالوا مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهذا من قول الله تعالى وإحسانه. نعم. وش الاستغلال؟ وش الاستغلال؟ ها؟ نعم استغلال ايه هذا في الانتفاع في الاكل ثم استغلال شيء اخر قد يقال هذا يتعلق بالامور العامه نحو المسلمين الامور العامه نعم لان الاستغلال ما خاص بالشجر حتى الجدار نعم
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله بذل
إلا أدخله الله الذل شو عندك ها
بذل
الذل فارت عليه نعم
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال محمد واسم أبي أمامة صدي بن عجلان.
نعم هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين الجمع بين الأحاديث الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول فيه فضل الغرس والزرع والحديث الثاني فيه ذم الحرث والزرع الاشتغال بالحرث والزرع. فالمؤلف أراد أن يجمع بينهما. فالأول فضل الحرث والزرع محمول على إذا لم يشتغل به عن طاعة الله. والحديث الثاني لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل محمول على ما إذا اشتغل به عن الجهاد في سبيل الله إذا اشتغل بالحرث والزرع بالزرع عن الجهاد في سبيل الله أو عن تعلم العلم وتعليمه أو اشتغل به عن أمر الدين أو عن الأعمال الصالحة أو قصد به الاستكثار فهذا مذموم. وهذا هو الجمع بين الحديث. قولوا على أن الذي رأى سكة السكة هي الحديدة التي يحرث بها الزرع تسمى المسحات عندنا في اللهجة العامية المسحات التي يحط بها الأرض. رأى سكة من آلة الحرث فقال أبو أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. هذا محمول على إذا اشتغل به عن جهاد في سبيل الله أو عن طاعة الله أو عن تعلم العلم وتعليمه أو عن اشتغل به عن أمر الدين أو قصد بالاستكثار فهذا مذموم. والأول محمول على إذا ما لم يحصل شيء من ذلك إذا لم يحصل شيء من ذلك الزرع والحرث ما اشتغل به عن طاعة الله ولا عن تعلم العلم ولا عن الجهاد ولا قصد بالاستكثار والمباهات فإنه محمود. فإن حصل شيء من ذلك فهو مذموم. وقوله قال محمد هو البخاري رحمه الله اسمه أبي أمامة وصدي بن عجلان. نعم.
باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزي شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد.
نعم. وهذا ترجمة معقودة لبيان جواز اتخاذ الكلب واقتنائه للحرث والزرع والبستان للحراسة لأن الحريقة والبستان والزرع شاسع الأطراف فالحاجة ماسة إلى اقتناء الكلب حتى للحراسة. ومثل الكلب الصيد والكلب للغنم في البرية يحفظها فهذه مستثنات وما عدا ذلك فإنه لا يجوز. هذه الحديث فيها أنه يجوز اتخاذ الكلب واقتناؤه للصيد وللماشية للغنم وللزرع والحرث وما عدا ذلك فإنه لا يجوز. من غير هذه الثلاثة. فإذا اقتنى كلبا من غير هذه الثلاثة فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط، وفي اللفظ الآخر قراطان. والثاني هو المعتمد، إنه محمول على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أولا بأنه ينقص من أجله كل يوم قراط، ثم أخبر آخرا أنه ينقص من أجله كل يوم قراطان. والقراط مقدار من الأجل، نسبة من أجله في اليوم والليلة، جزء من 24 جزءا من عمله في اليوم والليلة. وهذا يدل على أنه على تحريم، والحال تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاثة. لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحراسة البستان الزرع والحرث، أو لحراسة الغنم في البرية، أو للصيد. وما عدا ذلك فإنه لا يجوز، وينقص من أجله كل يوم قراطان. واختلف العلماء في بحث اتخاذ الكلاب لحفظ الدور والدرب، فأجازه بعض العلماء، والصواب المنع لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي قال إن أهل الدار إذا اتخذوا كلبا نقص من أجل كل، ما من أهل دار اتخذوا كلبا إلا نقص من أجل كل يوم قراط. هذا فيه الرد على من قال أنه يجوز اقتناء الكلب بالحراسة في الدور. وعلى هذا القول معناه استحباب الباب على مصراعيه، معناه تكون الكلاب الموجودة الآن في البيوت، في بيوت الأوروبيين وفي غيرها، وفي بعض المسلمين الذين يقلدونهم، تكون جائزة. وهذا ليس بصحيح، لا يجوز اقتناء الكلب لحراسة في الدار، إنما خاصة في البستان أو في الغنم في البرية أو للصيد. أما الكلاب البوليسية فهل يجوز اقتناء الكلب البوليسي الذي يعرف الأثر؟ فهذا محل نظر للعلماء المعاصرين، ولو قيل بجواز اتخاذها للمصلحة العامة لكن لا وجه له، ويكون ما تدل عليه تهمة، يكون ما يدل عليه كلب ما يعتبر عليه تهمة، يؤخذ، وإن وجد بينات أخرى أو اعترف فإنه يعمل به، وإلا فلا يعمل به مجرد معرفة الكلب، يكون تهمة من باب التهمة. نعم نعم، لا أعرف في هذا شيء. نعم الكلاب ما يجوز اقتناءه. نعم كله من هذا الباب، من الكلاب البوليسية لو قد اتخاذه في مصلحة محل نظر العلماء، لكن ما يعتبر بينة، يعتبر تهمة. يعني يكون الكلب يعرف هذا يكون تهمة يحتاج إلى بينة غير هذا، لكن يكون تهمة يحتاج إلى قرينة أخرى. إذا أخذ المتهم لا بد من بينة أخرى تكون معه، مع اعترافه، اما بان اعترف او توجد بينات اخرى قرائن اخرى. نعم قد نقول الجواز في المصلحه له وجه، نعم ومحل نظر له. نعم مقدار من الاجر، مقدار عظيم. نعم لا استراحات ولا غيره، للحرف الزراعه فقط. نعم.
باب استعمال البقر الخراثه. حدثني محمد بن بشار.
ما يجوز البيع ولا الشراء، بيع الكلب ما يجوز، نعم ولو لا بغرض ولا غيره، حتى كلب الصيد يهدى ولا يباع. نعم.
باب استعمال البقر الخراثة. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبع الراعي، فقال والذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القول.
نعم وهذا الحديث فيه أن البقر تستعمل للحراسة، حيث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمراد أن استعمالها في الغالب يكون للحراسة، حراسة الأرض، وإلا فيجوز ركوبها واستعمالها للدر والنسل. وفي هذا الحديث منقبة لأبي بكر وعمر، حيث ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما غائبان، لما قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراسة. ظهر الحديث أن هذا في من مضى تكلمت، والله على كل شيء قد تكلمت البقرة فكذا ساقت أنا ما خلقت هذا خلقت الحراثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبع الراعي فأخذها منه الذئب فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع؟ مثل أخذتها لكن في يوم آخر ما تستطيع تأخذها. يوم من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم يعني أبوه ليس حاضرا. ومع ذلك قال النبي آمنت به أنا في منقبة الشيخين أبو بكر وعمر وأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال من قوة تصديقهما وشدة تصديقهما. ولهذا أبو بكر هو الصديق الأكبر وعمر أفضل الشهداء وأبو بكر هو الصديق الأكبر. وفيه أن الله على كل شيء قدير. تكلمت هذه البقرة تكلم الذئب وهذا في من مضى. هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بأنا وأبو بكر وعمر وليس حاضرين منقبة عظيمة للشيخين. نعم. وفيها الشاهد استعمال البقر للحرث هذا هو الأصل. وإذا استعمل لغيرها لا بأس استعمل للدر وللنسل وللذبح والأكل وللركوب أحيانا إذا احتيج لا حرج في هذا. لكن المراد الأغلب أنها تستعمل للحرث في الغالب. نعم. في أي شيء؟ نعم لا شك الله هو الذي كفر أبو بكر وعمر نسأل الله العافية. في رواية عن الإمام أحمد أن من كفر الشيخين فقد كفر. ورواية من كفر الخلفاء الراشدين الأربعة نسأل الله العافية. نعم.
باب إذا قال اكفني مؤونة النقد وغيري وتشركني
ويصح تشركني وتشركني. نعم.
وتشركني في التمر أو في التمر. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا.
نعم. هذا حديث فضل الأنصار رضي الله عليهم لما هاجر المهاجرون من مكة المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم أراد الأنصار أن يواسوهم رضي الله عنهم بأموالهم بالنصف يعطيهم النصف لهم النصف. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل للنصف لهم النصف. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا. قالوا إذا تكفون المؤونة ونشركم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. قال إذا يشتغلونهم النخيل بالسقي والملاحظة ويكفون المؤونة عليهم العمل ونشركهم في الثمرة تكون الثمرة نصفين. قالوا سمعنا وأطعنا. ثم بعد ذلك وسع الله المسلمين وفتحت الفتوح والمهاجرين صاروا أيضا يشتغلون ويعملون. عبد الرحمن بن عوف دخل السوق جعل يبيع ويشتري فرزقهم الله. عبد الرحمن بن عوف صار من أكثر الناس مالا وعثمان بن عفان رضي الله عنه من الأغنياء الكبار. نعم. في دليل والشاهد من هذا أنه لا بأس في المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الثمرة بجزء مشاع. فإذا قال أساقيك على النخل تكفين المؤونة على النصف نصف الثمرة لي نصف الثمرة أو قال لي الثلث لك الثلثان أو لي الثلثان ولك الثلث فلا بأس. وكذلك يعطاه الأرض على أن يزرعها ويقوم بها والثمرة بينهما على جزء مشاع الثلث والربع والنصف لا بأس. نعم.
في النصف يعني.
نعم. نشرككم لا ما عين في الحديث قال على الشطر نشرككم شركة على النصف والربع والثلث. نعم.
باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولا يقول حسان لهان على سرات بني لؤي حريق
البيت وهان
لهان
لا المعروف أنه بدون لا البيت بدون لا وهان وهان على المعروف في البيت أنه بدون لا من بحر الوافر بيت من بحر الوافر وهان على سرات بني لؤي هذا المعروف بدون لا وهانا نعم بدون لا هذا هو الصوت نعم وهانا نعم
وهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
نعم. وهذه الترجمة فيها جواز قطع النخيل والشجر للمصلحة وأنه لا بأس بقطع النخيل والشجر للمصلحة، كان يقطع الشجر أو النخيل ليكون مكانه مسجد أو مدرسة أو طريق للمارة أو السيارات، أو قطعه لأجل أن يعمره بيوت لأن البيوت أفضل أو أرغب، وكذا قطعه لإغاظة المشركين كما فعل الصحابة في قطع نخيل بني النضير لإغاظة اليهود. أما قطعه بدون مصلحة للعبث هذا غير جائز، لكن معروف أن المسلم ما يقطع للعبث، إذا قطع للنخيل المصلحة لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده كان فيه مكان مسجد نخيل فقطعت، وفيه قبور المشركين فنبشت، وفي خربات سويه فأمر بنخل فقطعت، والنخيل فالنخيل قطع والخرب سويه وقبور المشركين نبشت، ثم بنى مكانه مسجد عليه الصلاة والسلام. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير صار بعض الصحابة يقطع النخيل إغاظة لإغاظة المشركين، بعض الصحابة قطع النخيل من باب الإغاظة لإغاظة اليهود، وبعض الصحابة ما قطع لأنه ما لم يسألوا المسلمين، والله تعالى صوب هؤلاء وهؤلاء. فالذين قطعوا لهم وجهة نظر، الذين قطعوا لإغاظة اليهود قطعوا النخيل، والذين أبقوا النخيل لأنه ما لم يسألوا المسلمين. قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصلها فبإذن الله وليصير الفاسقين، بإذن الله الشرعي هذا الإذن. ما قطعتم من نخيل من لينة، ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخيل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصلها فبإذن الله. صوب الله هؤلاء وهؤلاء لكل وجه، فاللي قطع وجهته يغيظ اليهود، والذي ترك وجهة نظره أنه ما له ساول المسلمين، فالله صوب هؤلاء وهؤلاء. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصول فبإذن الله، بإذن الله الشرع وليصلي الفاسقين. وهي بويرة قطعت، ولها يقول حسان: وهان على سرة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. كان بعضهم حرق وبعضهم قطع، نعم بعض العامة يستعظم قطع النخيل، إذا رأى من يقطع النخيل استعظم ورأى الأمر عظيم شديد كيف يقطع النخيل، لا بأس طبعا دخل الحاجة مصلحة لا بأس. نعم.
باب: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
نعم، هذا الباب فتح فصل من الباب السابق، وفي بيان هذا في الحديث بيان المزارعة المنهي عنها. النبي نهى عن المزارعة الموجودة في الجاهلية، وهي أن يكون الكراء على جزء معين من الأرض غير مشاع، فكانوا يكرون لي الأرض الشمالية ولك الأرض الجنوبية، ما تنبت الجهة الجنوبية لي وما تنبت الجهة الشمالية لك، أو لي ما ينبت على السواقي على الأربعة أو على البرة ولك كذا، أو يشترط شيئا معينا مع ذلك لي كذا ولي كذا عصا ودراهم. هذه المزارعة منهي عنها في الجاهلية لما فيه من الغرر والجهال، ولهذا قال رافع بن خديج: كنا نكل الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، لرب الأرض يسمى له الناحية الشمالية لتنبت أو ما ينبت على البرة. قال: فمما يصاب ذلك ويسلم ذلك وتسلم الأرض، يعني بعضها يصاب فلا تنبت وبعضها تسلم، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، نهينا لما في من الغرر والجهالة. وأما الذهب والورق، الورق الفضة، فلم يكن يومئذ، ما في كرى بالذهب والفضة، لم يكن يومئذ في الجاهلية، والكرى بالذهب والورق أجرة، أما كراءه بجزء مما يأخذ منها فهو مزارعة، وهو أفضل من كرائها بالنقود أو الآصر لما فيه من التوكل على الله، ولما فيه من تساوي المتزارعين في الربح والخسارة. فالكراء بجزء مشاع معين أفضل من الورق والفضة، وإذا أكره بالورق والفضة فلا حرج، لكن الكراء كان في الجاهلية مبني على الغرر والجهالة، لما تنبت مع الجهة الجنوبية ولك الجهة الشمالية، أو لما ينبت على الأربعاء والجداول والبرك ولك كذا وكذا. فربما انبتت هذه وربما لم تنبت هذه, يحصل الغرر والجهالة ويؤدي إلى الشحنة والبغضاء والعداوة والقتال. نعم. أما المزارعة المشروعة فهي أن يزارعها في جزء من الثمرة مشاع في الربع أو النصف والسدس تساوى في الربح والخسارة, إذا أخذت قليل أو كثير تساوى, لي النصف لك النصف, لي الربع لك الأربع, لي الثلث لك الثلثين, لا بأس. أو يكريه بالذهب والفضة, يكون عجيب لي ما تحصل من الأرض ولكن كذا أجرة من الذهب والفضة إلى الدراهم حتى ولو تفل شيئا يكون أجرة, أو يكون بآصع معينة أو بجزء, أما بجزء مشاع مع آصع فلا, جزء مشاع فقط أو بآصع معينة أو بدراهم معينة. هذا المشروع ثلاثة أنواع زرعة المشروعة, إما يكون بجزء مشاع لم يعين, أو يكون بالدراهم بالذهب والفضة بالدراهم, أو بآصع معينة. نعم, بآصع معلومة. نعم نعم.
قوله ولم
يتسمى الذهب والفضة في الجاهلية, أنا أعرف الجاهلية, نعم هذه مزارعة في الجاهلية. نعم.
باب مزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن أسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع, وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر, وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا, فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم بن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكري الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع, فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن, فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط. وكانت عائشة اختارت الأرض.
نعم. هذا الباب معقود المزارعة بالشطر ونحوه. الشطر يعني النصف, فإذا زرع على النصف ما يأخذ من الأرض يكون واحد يسلم له الأرض والشجر والثاني يعمل, والثمرة على النصف لكل واحد له النصف ونحوه, أو لأحدهم الثلث والآخر الثلثان, أو لأحدهم الربع والآخر ثلاث الأرباع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآثار يبين أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز, خصوصا أهل المدينة, وأنهم كلهم يزارعون وأن المزارعة جائزة. لهذا نقل المؤلف هذه الآثار, قال قيس المسلم على ذلك ما بالمدينة أهل بيت الهجرة إلا يزرعون على الثلث والربع, وزرع علي وسعد وعبد الله بن مسعود وعمر والقاسم وعروة كلهم, يدل على أن زرعة معروفة للسلف والصحابة وأنه لا خلاف بينهم في هذا. وزرع عمر عامل عمر على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر, وإن جاء بالبدر فلهم كذا, إن جاء عمر بالبدر له النصف, وإن جاء بالبدر هم له الثلث مثلا. قال الحسن لا بأس أن تكون لهم لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج بينهما, كذلك على ما اتفق. قال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف, واحد يجني القطن واحد له الأرض على النصف. قال إبراهيم وابن سيري وعطاء والحكم والزهري لا بأس أن يعطي الثوب بثلث الربع, يعني يعطيه للنساج ينسجه له الثلث والثلثان لصاحب الغزو. وقال ما لا بأس أن تكر الماشي على الثلث والربع إلى أجل مسمى كذلك. ثم ذكر في عبد الله بن عمر أن النبي صنع عامل خيبر بشطر ما يأخذ منها من ثمر أو زارة, هذا هذه المزارعة المشروعة أن تكون بجزء مشاع بجزء مشاع غير معين كما فعل النبي عمر أهل خيبر بشطر ما يخدمه النصف الشطر والنصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الأرض وله الشجر ودفع الأرض والشجر إليهم يعملون به منهم العمل وله الأرض صار مشغولا بالجهاد في سبيل الله فصاروا يعملون بها لهم النصف الثمرة والنبي النصف. وكان النبي يعطي أزواجه 100 وسق والوسق 60 صاعا 100 وسق تمر و20 وسق شعير ويتقارب 4000 أو 6000 صاع يعني للسنة كلها تكفيه للسنة. ثم بعد ذلك صار أبو بكر رضي الله عنه وعمر يعطون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار. وكان تأتي عليه النفقات كنا يتصدقنا منه رضي الله عليه وقد يبعنا منه. ثم قسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوساق التي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم 100 وسق. فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق. كانت عائشة اختارت الأرض. فالمزارعة أنواع منها ما هو جائز ومنها هو ممنوع. فإكراء الأرض بجزء ما يخرج منها هذا جائز وإكراء الأرض بالذهب والفضة جائز وإكراء الأرض بأصع من التمر أو الحب جائز حيث أنواع كلها جائز جزء مشاع غير معين الربع والثلث إكراؤها بالدراهم بالذهب والفضة إكراؤها بأصع من التمر أو الحب لا بأس به. وأما المزارعة المنهي عنها فهي أنواع منها إكراء الأرض على أن لأحدهما ما ينبت في الجهة وللآخر ما ينبت على الجهة في الجهة أو أحد منها الشرقية والآخر الغربية أو أحد منها الشمالية والآخر الجنوبية أو لأحدهما ما ينبت على السواقي وعلى الأرض فهذا ممنوع. وكذلك إذا كان جزء إذا اشترط مع الجزء المشاع دراهم أو أصل معينة هذا أيضا ممنوع. نعم
باب إذا
نعم كذا إذا أعطاه الأرض يغرس فيها يغرسها ويزرعها على النصف فله ذلك. نعم سواء أعطاه الأرض يغرس فيها أو أعطاه الأرض وشجر مغروس. نعم لا بس إذا أعطاه قال تغرس لنخل والثمرة بيننا أو تزرع الأرض والحب والثمرة والبذر منك لا بأس. أو أعطاها شجر قائم يسقيه ويلاحظه. نعم
باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم وهذا الحديث هي النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف بما يخرج منها ثمر أو زرع أعطاهم النخيل وأعطاهم الأرض فالنخيل يسقونها ويلاحظونها ولهم نصف ثمرة والأرض يزرعونها ولهم نصف ثمرة ولم يذكر مدة ولا أجل ما قال سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع. ولهذا ترجم المؤلف قال باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ودل على جواز ذلك في المزارعة والمخابرة بخلاف الإجارة فإنه لا بد فيها من تحديد المدة والأجل بإجماع العلماء. الإجارة إذا أجر أرض أو بيت لا بد يذكر المدة سنة سنتين ستة أشهر. أما المزارعة والمساقات فهذه يجوز ولو لم تحدد المدة ويكون متى ما أراد أحدهما فسخ. فباب الإجارة أضيق من باب المزارعة والمخابرة ولهذا فإن المزارعة والمساقات عقد جائز وأما الإجارة عقد لازم فيتبع ذلك تكمل. هذا هو الصواب. وذهب العلماء جمهور العلماء إلى أنه إلى أن المساقات والمزارعة عقد لازم مثل الإجارة وأنه لا بد من تحقيق المدة. وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ماشين على مدة العهد. والصواب أنها عقد جائز وأنه إن لم يحدد المدة فلكل واحد من يفسخ له فسخ متى ما إذا لم يتفق على اتفاق. أما إذا حدد المدة زارع وسقع سنة سنتين ثلاث تكون حينئذ لازمة تفصل حكم الإجارة. نعم هذا كان نعم كان أولا كان عازما على إخراجهم ولم يخرجهم للانشغال بالجهاد ثم أبو بكر انشغل بحروب المرتدين ثم لما كان بخلافة عمر أجلاه. نعم
باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة، فإنهم يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
نعم، هذا طاووس عمرو بن دينار يقول لشيخ طاووس لو تركت المخابرة، المخابرة المزارعة، المزارعة في الأرض بجزء المعاملة على الأرض بجزء من ماخذ منها، قال لهم مخابرة، وأصلها من مأخذ من خيبر، لأن يعني خيبر دفع عن اليهود بجزء مما يأخذ منها. فعمر عمرو يقول لطاووس لو تركت المخابرة، فإنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال أي عمرو، عمرو بالضم بالتمهيد لأنه منادى مبني على الضم والتقدير، يا عمرو إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المخابرة والمزارعة بجزء مما يأخذ منها، وذلك بعد التخصيص فيها، ولكن قال أن يمنح أحدكم خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. هذا في أول الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة حتى يوسع الأصار على إخوانه المهاجرين، وقال لأن أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما، يعني أجرة أفضل، كونه يعطيها أبوه بالمجان لأخي يزرعها أفضل من كونه يأخذ عليها أجرة معينة. هذا باب الإرفاق. نعم، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي محمول على التنزيه كان هذا أولا من باب المواساة من الأنصار لإخوانه المهاجرين. نعم.
باب المزارعة مع اليهود. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
نعم، هذا ترجمة أعطيها المزارعة مع اليهود، لأنه لا بأس بالمزارعة مع اليهود في جواز معاملة اليهود وغيرهم من المشركين في المزارعة أو المساقات أو البيع أو الإجارة، لا بأس بها بالمعاملة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإخراجهم من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر لأن أبا بكر كان مشغولا بحروب أهل الردة، فلا يجوز بقاء السفر في أرض العرب في جزيرة العرب، وإنما إلا أن يأتي الكافر رسولا للإمام مثلا أو يأتي لبيع سلعته أو يبيع الميرة والطعام أيام ثم يرجع كما كان ذلك في المدينة. أما أن يأتي ويجلس مدة وشهور أو يأتي إنسان بالخدم وكفار وسجد العرب فهذا لا يجوز. الحديث أخذ اليهود نصارى من جزيرة العرب، والحديث لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وفي الحديث جواز المزارعة في جزء مما يأخذ من الثمرة، كان يدفع إليه الأرض ليعمل بها ليعمل فيها بجزء من الثمرة كالنصف أو الثلث أو الربع، هذه مزارعة. وإذا دفع الشجر إليه كالنخل والرمان بجزء مما يأخذ منها هذه مساقات، ودفع الأرض مزارعة ودفع الشجر مساقات. نعم.
باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا ابن عيينة أن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا حيث المزارعة المنهي عنها الممنوعة، وهي المزارعة الموجودة في الجاهلية كما ذكر رافع قال كنا نكري كنا أكثر أهل المدينة حقلا، حقل يعني زرع، وكان أحدنا يكري أرضه يقول هذه القطعة لي وهذه لك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فربما أخذت به ولم تخذ به لما فيه من الغرر والجهالة. كان يقول أكريك الأرض على أن الجهة الشمالية أو الغربية لي والشرقية والجنوبية لك، قد تنبت الشرقية ولا تنبت الغربية، وقد تنبت الشمالية ولا تنبت الجنوبية، فيكون أحدهما غانم والآخر غانم، هذه المزارعة الموجودة في الجاهلية. أو يقول لي ما ينبت على السواقي، أو لي ما ينبت على 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 البركة، وله الجهة الأخرى، فيكون هذا هذه تنبت وهذه تنبت، فكل أحدهما غانم والآخر غانم، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المزارعة الموجودة في الجاهلية، ولهذا قال باب ما يكره من الشرك في المزارعة، وذكرها هنا كراهة التحريف، يحرم المزارعة التي في هذه الشروط. وجهاز بيّن رافع قال كنا حقا وكنا أحدنا يكري أرضه يقول هذه القطعة لي وهذه لك وهو ربما أخذت به ولم تخرج له فيكون أحدهم غانم والآخر غانم. أما إذا زرع على الشطر أو جزء مما يأخذ منها فلا بأس، أو زرع بالدراهم أو بأصل معلومة فلا بأس. أما إذا زرع على جزء واشترط معه دراهم أو اشترط معه أصل هذه المزارعة نهي عنها. نعم، دل على أن المزارعة نهي عنها ما فيها غرر وخطر وجهالة كما كان فمزارعة موجودة في الجاهلية كما بين الله تعالى رضي الله عنه. نعم.
باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أقله المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم على أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأوا السماء وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقلت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه ففرج وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتا فجاءني فقال اتق الله فقلت ذهب إلى ذلك البقر ورعائها فقد فقال اتق الله ولا تستهزئ فقلت ذهب إلى ذلك البقر ورعاتها ورعاتها فقد فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فقد فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله قال أبو عبد الله وقال إسماعيل ابن إبراهيم بن عقبة عن نافع فسعيت
يعني بدل فبغيت حتى جمعت 120 من الذهب. وهذا الحديث كره المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام، فالحديث مثلا يذكر في بر الوالدين ويذكر في الخوف من الله والأسى من الفواحش، يذكر في تصرف الفضول كما سبق، يذكر في الإجارة، وهنا ذكرها أيضا في الزرع. إذا زرع الحرف المزارع إذا زرع بمال قوم بغير إذنه، هذا التصرف الفضولي، زرع بمال قوم بغير إذنه، فهل وكان في ذلك الصلاح لمن يكون الزرع؟ هل يكون الزرع لمن زرع أو لصاحب المال؟ ذكر فيه قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأول الذي كان برا بوالديه، والثاني كان خوفا توسل، كل واحد توسل الله، الأول توسل بالله ببره لوالديه، والثاني توسل الله بخوفه العظيم وعفته الفواحش، والثالث توسل بالأمان، وذلك أنه استأجر أجيرا بفرق أرز، في اللفظ الآخر بفرق ذرة، ويجمع بينهما بأنه جزء منه أرز جزء منه ذرة، نمأه وصار زرعه صار يعمل به، ثم اشترى بإبل وبقر وغنم ورقيق كما في الحديث الآخر، مضت مدة سنين حتى صار عندها وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الرقيق، كل واحد توصل الله بس بما توصل به، ففرج الله عنه، دليل على أن الأعمال الصالحة من أعظم الوسائل في تفريج الكربات. قال الله تعالى: ومن يتق الله جل وعلا. باب يزرع لمال قوم بغيرهم وكان في ذلك صلاح لهم، يعني لمن يكون الزرع؟ يعني فلا يكون متعديا في هذا الحال، بل محسنا مأجورا إذا زرع وكان في صلاح، ولذلك توصل به إلى الله وجعله من أفضل أعماله، وأقر على ذلك ووجوب الدعوة، لأنه مصلح يكون فرق من أرز وذره وزرعه، ثم اشترى به إبل وبقر وغنم، وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الرقيق، وأعطاه صاحبه بإحسان وإصلاح، ولهذا أقره أقر على ذلك ووجوب الدعوة، ففيه خلاص الزرع من المعصية بهذا القصد. والزرع يكون لصاحب المال، الزرع لا يكون لصاحب المال، ما يكون للمستعمل الذي زرع، ولا يلزم من ذلك نفع الضمان لو تلف، لو تلف يضمن يتعدى، لو زرع ثم تلف يضمن يضمن أجره لصاحبه، وإذا لم يتلف ونبى فإنه يكون لصاحب المال. بالحديث فضل الأمانة وفضل بر الوالدين وفضل العفة وفضل الله عز وجل. نعم. وفي فضل الأعمال الصالحة وأنها من أقوى الأسباب لتفريج الكربات في الدنيا والآخرة. نعم. نعم. لا يضمنها. نعم يضمن يضمن الأجرة، الأجرة التي تتصرف فيها. نعم. نعم.
باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
هذه الترجمة أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقات أوقف أرض خيبر، لأن بعضهم فتحت صلحا وبعضهم فتحت عنوة، وزار أهل خيبر وعاملهم، وقال النبي لعمر لما قال: إن صدت أرض خيبر هي أنفس أموالي ماذا أصنع بها؟ قال: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب. وهنا قال: ولكن ينفق ثمره فتصدق به، يعني الثمرة الرقبة وقف، والثمرة يصدق بها أو تنفقها في المصالح. في اللفظ الآخر جعلها عمر في الرقاب وفي القربى وفي الضيف وفي السبيل، لا جل حالة من أوليها أن يأكل منه ويطعم صديقا غير متأكد، أنا متأكد من ماله. وفي قول عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين لو فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. بقية كلام عمر يتبين فيه مناسبة الترجمة. قال ابن عمر: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين لو فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي ألا أقسمها. هذا بقية كلام عمر: ولكن النظر لآخر المسلمين يقتضي ألا أقسمها، بل أجعلها وقفا على المسلمين. وبهذا تظهر مناسبة للترجمة، وهو ظاهر لأن مقصود عمر رضي الله عنه من الوقت نفع المسلمين في الخراج الذي يكون فيها، وينتفع به من يأتي من المسلمين. يعني عمر رضي الله عنه يقول: لولا آخر المسلمين ما فتحت غيرها إلا قسمتها على الغالبين، يعني هم الذين جاهدوا عليها ملكوها، لكن أنا أجعلها وقف وأجعل فيها خراج حتى ينتفع المسلمون الذي لا يأتون اللاحقين. كل ما جاء من المسلمين المتأخرين ينتفع بهذا الخراج الذي ينتج من هذه الأرض. ولهذا قال عمر: لولا آخر المسلمين، يعني أريد أن أنفع آخر المسلمين الذين يأتون، ما فتحت قرها إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها، بل أجعلها وقفا على المسلمين. لماذا أجعلها وقفا على المسلمين؟ حتى ينتفع المسلمون المتأخرون، من يولد ومن يأتي، كل هذه الأرض باقية تؤجر فيها ثمرة تنفق على المسلمين، لكن إذا قسمها ما انتفع إلا المجاهدين انتفعوا بها وانتهت قسمها كل واحد له قسم منها. لكن إذا جعلها وقع وجعل عليها الخراج تزرع والثمر تنفق على المسلمين الريع ينفق على المسلمين استفاد المسلمون المتأخرون. ولهذا قال لا تنظر داخل المسلمين ألا أقسمها ولا جعلها وقتا على المسلمين. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أرض خيبر ووقف بعضها فيكون حجة عمر في كونه لم يقسمها لم يقسم أرض السواد كون النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعض أرض خيبر ووافق عمر على ذلك ظهور الصحابة ولم يخالف ذلك لأن أثر قليل وافقوا على هذا لأن النبي قسم بعض أرض خيبر ووقف بعضها. فعمر اجتهد فقال أرض السواد هي أرض العراق لما فتحت لم يقسمها على الغالب. بعضهم قال بلا قد اتق الله يا عمر أعطينا حقنا منها اقسمها أعطينا نصيبنا منها. قال عمر لا لولا آخر المسلمين ما تركت قرة إلا قسم السواد كما قسم النبي خيبر. لكن النظر لآخر المسلمين يقول لا أقسمها نظر المصلحة الآن للمسلمين فجعل عليها خراج ووافق جمهور الصحابة ووافق عمر وخالفهم نفر قليل. وحجة عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضها ووقف بعضها فهو أخذ بالقسم الثاني احتج بالقسم الثاني الذي بعضها وقفها وقسمها على الغالبين وبعضها وقفها وعمل عليها. نعم.
باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف رضي الله عنه
يروى عن عمرو بن عوف المزري وعبد بن عوف المزري أبو عمر عمرو بن عوف عمرو بن عوف.
ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليس في أحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
الموات هي الأرض التي لم تعمر. الموات هي الأرض التي لم تعمر وإحياؤها أن يعمد إلى أرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكا. هذه أحياء الأرض أحياء الموات. الموات هي الأرض التي لم تعمر وإحياؤها أن يأتي الإنسان إلى أرض لا يعلم أنها من كل أحد فيحييها بالسقي يحفر البئر هذا ويسقيها أو بالزرع أو الغرس أو البناء أو البناء فتصير بذلك ملكا قرب من العمران أم بعد. أذن الإمام أو لم يعلم هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي يدل عليه حديث الباب حديث عائشة قال النبي من أعمر أرضا ليس في أحد فهو أحق العام. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا بد من إذن الإمام مطلقا. وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا كان قريب من البلد فلا بد من إذن الإمام وإذا كان بعيد فلا. والحديث رواه الحديث والجمهور على العموم وهو أن يحيي أرض كل الأرض ليس في أحد وليس طريق وناس وليس مكان مواشيهم التي يرعون فيها فكن بعيدة ليست في الطريق ولا مرعى للمواشي وليس في الطريق لأحد فيعمرها ولم يتقدم فيها ليس فيها أحد ملك لأحد ولا صك فيعمرها إما بالبناء حوطة أو بالغرس أو بالزرع ويجرى ما عليها فتكون مكلة. هذا الجمهور. والإمام الحنيف يقول لا بد من ما فيها. ولهذا قال باب من أحيى أرضا مواتا يعني فهي له. من أحيى أرضا مواتا فهي له وأحق بها من غيره كما في حديث عائشة من أعمر أرضا ليس في أحد فهو أحق به. وقال عمر من أحيى أرضا ميتا فهي له. ويرى عن عمرو بن عوف المزني يعني مثل قول عمر وقال فيه في غير حق مسلم من أحيى أرضا ميتا في غير حق مسلم. أما الأرض اللي فيها صك لأحد أو فيها تقدم ملك أحد عليها أو قد أحياها غيره فلا. وليس لعرق ظالم الحق ليظلم الناس ليعتدي على أراضيهم ويزعم أنه يحيي ليس له حق فيها. ويرى في الباب عن جابر رضي الله عنه في حديث عائشة من أعمر أرضا ليس في أحد فهو حق. يستفيد أنه ليس في أحد قال عروة فضرب عمر رضي الله عنه في سيارة. نعم.
باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن وادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
نعم. هذا الباب كالفصل من الباب السابق لم يبوب له، وأراد المصنف رحمه الله بهذا الفصل الذي ألحق بالترجمة السابقة والترجمة السابقة باب من أحيا أرض مواتها، أراد أن يبين أن البطحة التي وقع فيها التعريس، والتعريس معناها المعرس، التعريس نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة يقال تعريس، إذا نزل المسافر في آخر الليل ليستريح يقال عرس، والتعريس المكان الذي ينزل فيه المسافر في آخر الليل. أراد المؤلف أن يبين أن البطحة التي وقع فيها التعريس وهو نزول النبي في آخر الليل للاستراحة والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في البواد الذي يحيى ويملك، لأنه لم يقع فيها تحويل ونحو من وجوه الأحياء، يعني الأرض التي نزل فيها الذي يستريح وهو الوادي ما ليس لأحد، ليس لأحد ولا يملك، لأنه ليس لم يحوى ولم يجرى عليه الماء ولم يغرس ولم يزرع، فمجرد النزول بالموات والصلاة فيه لا يكون أحياء له. فالوادي المذكور الذي نزل فيه النبي من جنس الموات، لكن مكان التعريس فيه مستثنى لكونه من الحقوق العامة فلا صح إزاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء مثل منى وعرفة ومزدلفة يصل أحد أن يتملكها ولا يتحجرها لكونه من الحقوق العامة مناسب. كذلك الوادي، وادي ذي الحليفة الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وادي عام للناس يصل أحد أن يتملكه. والحديث الثاني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، العقيق هو وادي الحليفة الذي يفرم منه، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. احتج الجمهور، الوادي المبارك وادي الحليفة، احتج به الجمهور على استحباب الصلاة ركعتين من الإحرام، قالوا هذا دليل على من الإحرام له ركعتان يتوضأ أو يغتسل يصلي ركعتين من الإحرام، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت من ربه وهو جبريل أو غيره قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي ثم لبي. وقال آخرون العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستحب للإحرام الصلاة، بعض المحققين قالوا خلاف قول الجمهور قال الإحرام ليس له صلاة، لأنه ليس في الحديث أن صلاة الإحرام، لأنه قد يحتمل أن صلاة الفريضة قال صلي في هذا الوادي صلاة الفريضة وهذا هو الأقرب، قال صلي في هذا الوادي المبارك صلى الظهر ثم أحرم صلاة الفريضة. الجمهور قالوا هذا دليل على أن الإحرام له سنة، له سنة الدليل قال صلي في هذا الوادي، والمحقق في الإسلام قالوا هذه الصلاة ليست نافلة، ما في دليل على أنها نافلة وأنها الإحرام، وإنما قال صلي يحتمل أنها صلاة فريضة كما هو الواقع، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب من الإحرام، ليس له صلاة خاصة، لكن يتوضأ الإنسان ويصلي سنة الوضوء أو صلاة الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم بعد ذلك. نعم.
وادي العقيق أحسن الله إليكم هو الحليفة
هو الوادي المبارك. نعم.
قال الوادي المبارك.
نعم. هو الوادي المبارك. نعم. نعم صحيح للإحرام. الإحرام الجمهور يقول له صلاة خاصة. ومحققون في شيخ الإسلام يقول صلاة الفريضة. ما في صلاة خاصة للإحرام. يصلي الفريضة أفضل كان وقت الفريضة وإلا صلى سنة الوضوء. نعم.
باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد
قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا.
نعم، هذه الترجمة معقودة لجواز المساقات والمزارعة بدون تحديد أجل بجزء من الثمرة ما دام متراضيين، ولهذا قال باب إذا قال رب الأرض يقرك ما أقامك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما، ما دام متراضيين استمر سنة سنتين ثلاث أربع، وإذا لم يرضى أحدهما فسخ، لأنها عقد لازم عقد جائز، فإذا اختلفت فسخ. والحديث يدل على هذا، وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود نقركم بها على ذلك ما شئنا ولم نحدد مدة، فقروا بها حتى أجلهم عمر إلى تيماء وأريحا، فدل على جواز المساقات المزارع بدون تحديد والمزارع بدون تحديد الأجل بجزء من الثمرة ما دامت متراضيين، فإذا اختلف تفاسخ. أما إذا حدد أجل المعلومة ومدة المعلومة فإنها تلزم عند جمهور العلماء، وهو الصواب. إذا قال مساقيك 10 سنين أو 5 سنوات أو 2 سنين لزم، أما إذا سكت قال مساقات ولم يحدد أجلا فإنها عقد جائز ويجوز لأحدهما الفسخ، هذا هو الصواب الذي عليه الظاهرية وجماعة. أما الجمهور فإنهم يرون أن المساقات والمزارعة عقد لازم مثل الإجارة، يقولوا لا بد من تحديد المدة، وتأولوا قال النبي نقرك على ذلك ما شئنا، قالوا تأولوا على مدة العهد، قال نقرك على مدة العهد، وقالوا لأن النبي كان عازما على إخراجهم من جزيرة الأرض، والصواب القول الأول أنه عقد المزارعة والمساقات عقد جائز إذا لم يحدد المدة، فإن حددها فإن تلزم. أما غير مساقات المزارعة الإزارة والشراء فلا بد فيه من الأجل وتحديد المدة، وبهذا تبين أن باب الإزارة أضيق من باب المزارعة والمساقات، وباب المزارعة والمساقات أوسع من الإزارة. نعم، إيه ولا على حسب الاتفاق اللي بينهم بجزء من الثمرة والدراهم. نعم،